الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قضية غزة كشفت عن الوجه الحقيقي للمسؤولين الغربيين. المقاومة الفلسطينية تسقط مسيرة للاحتلال وتستهدف دبابتين وآليات للاحتلال. والمقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف بالصواريخ مواقع للاحتلال في مزارع شبعة المحتلة وتحقق إصابات مباشرة. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الانتخابات القوية والحماسية إحدى ركائز الإدارة السليمة للبلاد ومواجهة العقبات أمام تطورها. وعشية انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة، شدد سماحته على ضرورة النظر للانتخابات من زاوية المصلحة الوطنية وليس من منظور حزبي، مضيفا أن كل من يحب إيران وشعبها عليه أن يعلم بأن الانتخابات الضعيفة لن تخدم أحدا وستصب في صالح الأعداء. كما اعتبر آية الله خامنئي أن قضية غزة فضحت حقيقة المسؤولين الغربيين الذين لا يريدون حتى الاعتراف بالإبادة الصهيونية في القطاع، مشيرا إلى أن درجة الخزي والعار في السياسة الأمريكية الفاشلة وصلت إلى حد أن يحرق جندي أمريكي نفسه احتجاجا على الحرب في غزة. للمزيد حول تصريحات قائد الثورة الإسلامية على أعتاب موعد الانتخابات التشريعية ومجلس خبراء القيادة، نستمع إلى التقرير التالي.
في الانتخابات البرلمانية في دورتها 12 وانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورتها 6 المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل 1 آذار مارس الجاري. انتخابات شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة فيها. وقال آية الله خامنئي إن إجراء انتخابات قوية وحماسية تعد أحد ركائز الإدارة السليمة للبلاد.
انتخابات پرشور باشه، باید پر جمعیت باشه. چرا؟ برای اینکه حضور مردم پای صحنه، پای صندوق رأی نشانه حضور ملت در صحنه های مهم اداره کشوره. این برای کشور ثروت بزرگی است. ما اگر بتوانیم به دنیا نشان بدیم که ملت در صحنه های مهم و تعیین کننده کشور حضور دارند، کشور رو نجات دادیم، کشور رو پیش بردیم.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اعتبر التصويت الشعبي على القضايا المهمة وزيادة المشاركة في الانتخابات بمثابة استراتيجية النظام وزيادة في الثروة الاجتماعية، وأضاف أن كافة البنى التحتية والاستعدادات جاهزة لإجراء انتخابات حماسية ورائعة في البلاد. وفيما تنتهي الحملات الانتخابية والدعائية للمرشحين صباح الخميس، توقعت استطلاعات الرأي مشاركة متوسطة في عملية الاقتراع. وبحسب آخر استطلاع أجري على مستوى البلاد، فقد حسم 41.5% من الناخبين مشاركتهم في الانتخابات، في حين لا يزال 29.5% من المواطنين مترددين ولم يقرروا بعد. ويتنافس أكثر من 15,200 مرشح للفوز بمقاعد مجلس الشورى الإسلامية، ما يعني أن مجلس صيانة الدستور أيد أهلية حوالي 75% من المرشحين، وهي نسبة كبيرة من المشاركة في هذه الدورة من الانتخابات.
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي فجر اليوم أنها أسقطت طائرة صهيونية من نوع كواد كابتر. وأضافت السرايا أنه تم إسقاط الطائرة والسيطرة عليها خلال تنفيذها مهاما استخبارية شرق خان يونس جنوبية قطاع غزة، فيما نشرت مقطع فيديو عرضت من خلالها الطائرة التي تم إسقاطها والاستحواذ عليها. بدورها أكدت كتائب القسام أن مجاهديها اشتبكوا مع قوة خاصة من مسافة صفر وأجهزوا على جندي إسرائيلي وأصابوا آخر غرب مدينة خان يونس، حيث تمكنوا أيضا من استهداف دبابتين. وفي منطقة عبسان الكبيرة أيضا استهدفت القسام قوة راجلة تحصنت داخل مبنى مؤكدة الإجهاز على أفرادها. اعتبرت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى نحو 30,000 شهيد وأكثر من 70,000 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. وقالت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر راح ضحيتها 76 شهيدا و110 جرحى خلال الساعات الماضية. بالتوازي أفاد مدير مستشفى كمال عدوان شمالي غزة بخروج المستشفى عن الخدمة ابتداء من اليوم بسبب نفاد الوقود، مشيرا إلى تسجيل استشهاد العديد من المرضى بينهم أطفال نتيجة نقص الدواء والغذاء والوقود. يأتي هذا فيما يواصل الاحتلال قصفه على مختلف مناطق القطاع، حيث قام بنسف مربع سكني بمدينة خان يونس. مع دخول الحرب على قطاع غزة يومها 46 بعد المئة، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب التجويع على سكان قطاع غزة. وفيما أشارت واشنطن إلى أنها تدرس إسقاط المساعدات جوا على غزة مع تباطؤ تسليمها برا، طالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية بكسر مؤامرة التجويع في غزة، ودعا الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل إلى شد الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول لشهر رمضان. للمزيد حول آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نستمع إلى الصحفي أحمد سهمود.
الجيش الإسرائيلي لم يوقف غاراته على المدنيين الفلسطينيين. قبل لحظات من الآن وصلت إشارة باستهداف الجيش الإسرائيلي لثلاثة منازل أو لمحيط سكني كامل في المخيم الجديد بمنطقة النصيرات، وهذا الاستهداف وصف بالعنيف، وقد تصاعدت ألسنة اللهب والدخان من المناطق، والناس هناك تهرع لإنقاذ أو للبحث عن مفقودين أو شهداء أو إصابات في هذا المكان بالمخيم الجديد في مخيم النصيرات شرق المحافظة الوسطى وشمال المحافظة الوسطى أيضا. ولم يتوقف أيضا القصف في المخيم الجديد، هذه المنطقة تتعرض لقصف عنيف جدا، حيث ارتقى الشقيقين حسين ومحمد فرج الله بعد استهدافهم من قبل طائرات إسرائيلية مسيرة في هذا المخيم. ومجزرة أيضا ارتكبت، مجزرة كبيرة جدا ارتكبت في مدينة غزة خلال الساعات القليلة الماضية في حي التفاح بحق عوائل هارون وزين وزينو ودلول، ذهب ضحيتها العشرات من النساء والأطفال وكلهم نقلوا إلى المستشفى المعمداني، وبعض الإصابات الخطيرة نقلت إلى مستشفى الشفاء. أما الواقع في مناطق شمال قطاع غزة، لم يتوقف القصف المدفعي على أراضي المزارعين الفلسطينيين في منطقة بيت لاهيا وفي منطقة مخيم جباليا أيضا. وصلت أعداد من الإصابات إلى مستشفى كمال عدوان، والذي عقد مديره لقاء أو مؤتمرا صحفيا يناشد فيه بضرورة إدخال وقود، لأن المستشفى ستخرج عن الخدمة تماما في هذه الأوضاع العصيبة جدا بسبب نفاذ كميات الوقود ومنع الاحتلال الإسرائيلي من إدخال السولار الخاص بالمستشفيات وبمولدات المستشفيات عبر الشاحنات من محور صلاح الدين أو من منطقة شارع الرشيد. وهناك صعوبة كبيرة جدا في التنسيق لإدخال الوقود الخاص بالمستشفيات، حيث يدعي الجيش الإسرائيلي أو يتذرع بأنه يذهب للمقاومة الفلسطينية، ولكن هذا السولار يعني وفق تصريح لوزارة الصحة المستشفيات الآن هي بأمس الحاجة إليه حتى تبقى أو حتى تستطيع تقديم الخدمات الطبية للمصابين. مستشفى كمال عدوان، مستشفى الشفاء، ومستشفى المعمداني في مدينة غزة، ثلاثة مستشفيات فقط تخدم أكثر من 500,000 مواطن تقريبا موجودين في تلك المناطق، ولحتى هذه اللحظة الواقع الصحي والإنساني يزداد سوءا في تلك المناطق.
أفادت مصادر فلسطينية بإطلاق المقاومين وبلل من الرصاص على حاجز دوتان التابع لقوات الاحتلال غرب جنين شمالية الضفة الغربية. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم جنين وسط إطلاق نار كثيف واشتباكات مسلحة مع المقاومين، فيما أكدت كتيبة جنين أنها أوقعت إصابات في صفوف وآليات الاحتلال. وانتشرت قناصة الاحتلال في عدة مواقع بجنين وسط تحليق طائرات استطلاع في سماء المنطقة، فيما أصيب شاب فلسطيني بجروح جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية الحي الشرقي من المخيم. من جهة أخرى، أعلن الهلال الأحمر إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس. وحول تصدي المقاومة لاقتحامات قوات الاحتلال في جنين، نستمع إلى ما قالت الصحفية رايا عروق.
حجز دوثان يستهدفه المقاومون منذ 7 أكتوبر وبالكثيف من الرصاص. هو يقع هذا الحجز جنوب غرب جنين المحتلة. المقاومون عادة يتعرضون للجنود المتواجدين في تلك المنطقة بصديات مكثفة من الرصاص، وكتيبة جنين سرايا القدس في أغلب البيانات تقول بأنها استهدفت هذا الحاجز بصليات مكثفة من الرصاص قبل نحو أسبوع. قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقصف بطائرة مسيرة لأحد الشبان المقاومين وهو قائد في كتيبة جنين. قال عنه الإعلام العبري بأنه يستهدف عادة حاجز دوتان وحاجز شكيد وحواجز الجلمة أيضا في مدينة جنين بصليات مكثفة من الرصاص. هذا ما اعتدنا عليه في مدينة جنين، ما دام فيها مقاومون هناك إطلاق رصاص مستمر باتجاه آليات وجيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز على محاور مدينة جنين، التي عادة هذه المحاور ينطلق منها باتجاه خلال اقتحاماته ينطلق منها باتجاه مخيم ومدينة جنين. أيضا فجر اليوم كان هناك اقتحاما عنيفا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وأيضا في الحي الشرقي من مدينة جنين شهدت اشتباكات عنيفة تخللها إطلاق رصاص. كتيبة جنين سرايا القدس قالوا بأنهم اشتبكوا وخاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة إلى داخل المخيم. ترافق هذه الآليات آليات عسكرية، جرافات من نوع D9 جرفت الشوارع ودمرت البنى التحتية التي هي مدمرة بطبيعة الحال. ولكن قبل عدة أيام حاول الناس أهالي مخيم جنين ورجال الأعمال بإعادة إصلاحها بعد كل اقتحام يحاولون إصلاحها، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد كل محاولة إصلاح للبنى التحتية وللشوارع يعيد الكرة ويعيد تدمير هذه الشوارع. كذلك كان هناك تخريب لممتلكات المواطنين سواء من مركبات أو من منازل المواطنين. أيضا الاحتلال الإسرائيلي استخدم القصف بالطائرات المسيرة في الحي الشرقي في مدينة جنين، وهي المرة الثالثة الذي يستخدم فيها هذا القصف في الحي الشرقي.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان انتشارا لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشة محققة إصابات مباشرة. وأعلنت المقاومة اللبنانية أيضا استهداف موقعي السماقة والرمثة في مزار الشبع المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة. بدورها أكدت كتائب القسام أنها قصفت من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي لقوات الاحتلال وثكنت المطار في بيت هيل برشقتين صاروخيتين ردا على المجازر بغزة وعلى اغتيال القادة الشهداء بالضحية الجنوبية لبيروت. هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن مروحيات الجيش قامت بإجلاء مصابين، معترفة بأن حزب الله أطلق حتى الآن نحو 1000 صاروخ مضاد للدروع على مناطق الشمال. تصدت الدفاعات الجوية للقوات السورية لعدوان الكيان الإسرائيلي استهدف نقاطا بريف دمشق وأسقطت عددا من صواريخ العدو. وذكر مصدر عسكري سوري أن الاحتلال شن مساء أمس عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط بريف دمشق في محيط السيدة زينب، فيما تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها مؤكدا أن الخسائر اقتصرت على الماديات. نهاية النشرة. تذكير من عناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قضية غزة كشفت عن الوجه الحقيقي للمسؤولين الغربيين. المقاومة الفلسطينية تسقط مسيرة للاحتلال وتستهدف دبابتين وآليات للاحتلال. والمقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف بالصواريخ مواقع للاحتلال في مزارع شبع المحتلة وتحقق إصابات مباشرة. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
السلام عليكم أيها الأفاضل أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم
أعزائنا أحبتنا الكرام في كل مكان. أهلا بكم في لقائنا هذا الذي يأتيكم أسبوعيا، ويتناول خروقات وانتهاكات القوى الإمبريالية وصنيعتهم دويلة الاحتلال الإسرائيلي
للقوانين والمواثيق الدولية تحت غطاء أمريكا وبعض الدول الغربية،
وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة،
حيث يواجه هذا الكيان مأزقا جديدا ولكن من نوع آخر بفعل سلوكه الإجرامي
ونزعته المعادية للعرب والمسلمين.
نسلط في حلقة اليوم الأضواء على استهدافات الكيان الصهيوني الغاصب لقطاع التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عنوان الحلقة: استهدافات الصهاينة لقطاع التعليم الفلسطيني بدعم أمريكي.
تابعونا بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم من جديد. تدمير 90% من الجامعات، هكذا أجهز الكيان الإسرائيلي على قطاع التعليم بغزة. وتفيد المعلومات الآتية من مربع الجامعات غربية مدينة غزة، والذي تقدمت إليه الدبابات الإسرائيلية قبل نحو أسبوعين،
بأن جيش الاحتلال نسف أخيرا عددا من مباني جامعة الأقصى الحكومية ليتمم بذلك مهمته في تدمير نحو 90% من مؤسسات التعليم العالي في شمال وادي غزة.
ويعد مربع الجامعات واحدا من أكثر شوارع القطاع ازدحاما، وهو يشكل مركز المؤسسات التعليمية العليا في غزة عموما،
إذ يضم ثلاثا من كبريات الجامعات التاريخية، ومن بين هذه الأخيرة الجامعة الإسلامية التي أسست عام 1978،
ويدرس على مقاعدها أكثر من 20,000 طالب،
والأزهر التي افتتحت عام 1991
ويدرس فيها 15,000 طالب،
والأقصى الحكومية العائدة إلى عام 2001،
فضلا عن مبنى التدريب التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا
ووزارة التربية والتعليم والعشرات من المدارس
وكبريات المكتبات والمطابع والمراكز التعليمية ومراكز الأبحاث.
وتعرضت تلك المؤسسات لنوعين من التدمير، الأول هو ما تسبب به القصف الإسرائيلي والجرافات الإسرائيلية بشكل مباشر،
حيث أتى على أجزاء كبيرة منها مثل مبنى المختبرات العلمية والمكتبات المركزية وقاعة المؤتمرات ومباني تخصصات الطب والهندسة
وعدد من مباني تعليم الإناث. أما المباني التي سلمت من الهدم فأتمت القذائف الحارقة مهمة تحويلها إلى رماد،
مثل جامعة الأقصى والتي أفادت مصادر ميدانية بتعرض مبانيها للنسف بالديناميت.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعينا الكرام، بالنسبة إلى الشكل الآخر للتدمير فهو العبث في كل ما تحتويه الجامعات من كنوز ثمينة باتت عرضة لعمليات سرقة منظمة أو عبث غير مسؤول، وذلك بعدما تركت وحدات أمن الجامعات تلك المباني إثر اشتداد حدة القصف الجوي في مبنى المكتبات المركزية في الجامعة الإسلامية.
ويمكن القول إن كل مباني الجامعة الإسلامية بما تحتويه من مراجع ومعدات علمية وأجهزة حاسوب وأثاث تعرضت لتخريب ممنهج، مصدره الأول القصف الذي تسبب بإخلاء الجامعة من حاميتها الأمنية، ثم عصابات السرقة والتخريب التي تعمل جنبا إلى جنب العدو في إتمام مهمته،
وأخيرا العبث الذي تسبب به تحول المباني إلى مراكز إيواء سكنها عشرات الآلاف من النازحين ممن تباينت بينهم مستويات الثقافة والإدراك لقيمة المكان الذي يقيمون فيه.
هؤلاء اضطروا للاستفادة من محتويات الجامعة لتدبر حاجاتهم اليومية كإشعال النار للطهو والتدفئة، ولا سيما في وسط حصار تعرضوا له هناك امتد أشهرا،
ولم يكن ثمة ما يمكن استخدامه في مواجهته سوى مقدرات الجامعة وكتبها وأثاثها.
نواصل أحبتنا الكرام لقاءنا هذا مشرع بلا شرعة، وموضوعنا استهدافات الصهاينة لقطاع التعليم الفلسطيني بدعم أمريكي.
مستمعينا الكرام، ينعكس كل ما تقدم على حال جامعة الأزهر التي حازت تاريخيا سبق افتتاح قسم الطب البشري والطب المخبري،
وتضم أيضا مكتبة جواهر لآل نهرو التي لا تقل أهمية عن مكتبة الإسلامية، إذ بعدما سلمت مباني الأزهر من القصف ولم يطل الهدم سوى أجزاء من مبنى الدراسات الأزهرية، طال النهب والعبث كل مرافق الجامعة بعد أن حولت في وقت سابق إلى مركز إيواء سكنه عشرات الآلاف من النازحين.
وكانت الأسوار الخارجية للجامعتين الأخيرتين هدمتها الجرافات الإسرائيلية تماما، ما حول باحتيها إلى شوارع يمر بها المشاة.
على أن الحرب الإسرائيلية لم تطاول المقدرات المادية للقطاع التعليمي فحسب، إنما لاحقت كادره البشري أيضا، إذ اغتال جيش الاحتلال أكثر من 100 دكتور وعالم وأستاذ جامعي منذ بداية الحرب، من بينهم رئيس الإسلامية البروفيسور سفيان تايه الذي صنف خلال العام الماضي واحدا من أفضل 10 كفاءات علمية في العالم في مجال الهندسة المدنية.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكان عنوان الحلقة
استهداف الصهاينة لقطاع التعليم الفلسطيني بدعم أمريكي.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الأرض بتفوز الأم الأبي. الهد ابعاد يا نبن الأرض كذيب 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 توصل الأرض تنضم للثورة الشعبية يا رايح أرض النضال خذ معاك وصيه توصل الأرض من فؤوس الأم الأبي الزيتون لو قطعوا كل الاغصون بتضل مزروع بالعيون لا بترخص ولا بتهون ثورتنا على العدو ثورة ونصيري يا رايح أرض النضال خد معاك وصيه توصل الأرض بتفوس الأم الأبي
في الوجد
تهنى وتسعد إن تطب نفسا ورغيد عيشك يزدهي أنسا فانسى المصائب تخلو من غم يرتاح بالك عندما تنسى واصبر عليها تنجلي حتما سيزيد كربك عندما تأسى لا تأمن الدنيا إذا ضحكت أو كشرت لا تشتم النحسى بالحب تهزم كل شرير قد كاد طعنا فيك أو دسا بالرفق تكسب ود من تهوى وتضيعه إن تركب الرأس غالي إذا رمت النفيس ولا تزر الورى أشياءهم بخسا شتان بين اثنين قد عبدا ربا وآخر يعبد الفلسا يزداد إن حان القطاف جنا ترجوه إما تحسن الغرسا عيش الجنات جهنم حمرا تعسى لها من عيشة تعسى تخذو ثياب الغدر ملبسهم فاجعل ثياب الأوفيا لبسا ملأوا الفضا بضجيجهم بينا تجد السرات بجودهم خرسا كن للعتات مهاجما صلبا ومع الضعاف مدافعا ترسا وقل الحقيقة لا تخف أبدا واجهر برأيك حسبه حبسا أبيات في الحكمة والنصيحة للشاعر اللبناني المعاصر حسن علي شرارة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بساتين العلماء، حيث نتعرف على أهم الكتب الإسلامية التي تضمها مكتبتنا الإسلامية العريقة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة من البرنامج. من الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب مشهور، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمؤلفه العلامة السيد علي العلوي. والسيد العلوي من مواليد الكاظمية، ودرس على يد علمائها وعلى رأسهم السيد إسماعيل الصدر، وبعد انتقاله إلى قم المقدسة درس على يد السيد المرعشي النجفي والسيد الجلبيجاني، وله مؤلفات عديدة. اخترنا لكم من بينها كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي ربط فيه المؤلف بين المسائل الاجتماعية والفقه في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد شرح أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتى نأمر ومتى ننهى، وأبواب فعل المعروف ومصادقها. وبغية التعرف على المزيد عن هذا الكتاب المهم، ندعوكم لمتابعة حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية، والذي يأتيكم بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عادة هو باب من أبواب الفقه، ويبحث ربما في الرسائل العملية، وعندما يفرد له كتاب خاص هذا معناه أن ثمة إضافات للبعد الفقهي في الموضوع. ما الذي أضافه السيد علي العلوي في هذا الكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما الذي أضافه إلى المباحث الفقهية المعروفة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة كما تقول أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من المباحث الفقهية، ويوضع لها فصل خاص في الرسائل العملية. ما جاء به الكتاب هنا ليس بحثا فقهيا خالصا، وإنما فيه جنبة فقهية بسيطة، ولكنه بحث أكثر ما يكون بحثا إرشاديا وتفسيريا لمباحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هو على قسمين، سنأتي ربما إلى قراءة الفارس بعد ذلك، إلى أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يناسبه، ثم بعض المصادق، يعني حينما يأتي يفسر أنه ما هو، ما المراد من الأمر المعروف، كيف يكون، كيف يتم، ما هي الوسائل، كل هذا شرح مفصل تبعا للروايات الموجودة، ليس بحثا فقهيا بذلك المعنى الاصطلاحي الكامل، وإنما هو بحث روائي أخلاقي تعليمي إرشادي، تستطيع أن تقول أنه يفسر هذا المعلم المهم من معالم الدين الإسلامي، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويأتي بفصل آخر، وهذا من الفصول المهمة، ليشرح المصادق الموجودة. ما هو المعروف؟ ما هي مصادق المعروف؟ كيف يكون المعروف؟ فيعدد عددا كبيرا من هذه المصادق، ويشرحها شرحا تفصيليا واضحا. فالكتاب قيمته أنه كتاب يخاطب الإنسان الاعتيادي، يعني الثقافة العادية البسيطة، يعني لا يحتاج إلى ثقافة واسعة فقهية واسعة ليفهم كثير من هذه التفاصيل الموجودة.
طيب، لو طالعنا بعض العناوين في الفهرس، ربما ساعدنا ذلك على فهم اتجاه المؤلف في كتابة هذا الكتاب.
طبعا كما قلت لك أن الكتاب يحتوي على مقدمة وفصلان أساسيًا، أبواب الأمر بالمعروف والنهي وما يناسبهما، فوجوبهما وتحريم تركهما، اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر، وجوب الأمر والنهي بالقلب ثم باللسان ثم باليد تبعا للحديث الوارد، وجوب إنكار العام على الخاصة، وجوب إنكار المنكر بالقلب على كل حال، وجوب إظهار الكراهة للمنكر، وجوب هجر فاعل المنكر، وجوب الغضب لله بما غضب فيه لنفسه، ويأتي يعدد من هذا مثلا تحريم إسخاط الخالق في مرضاة المخلوق، كراهة التعرض للذل، كراهة التعرض لما لا يطيق، وجوب الدعاء، وجوب عشرة العامة بالتقية، وجوب طاعة السلطان للتقية، وما يرتبط بهذه البحوث إلى أن ينتقل إلى أبواب فعل المعروف. ما هي أبواب فعل المعروف؟ استحبابه وكراهية ترك أصل المعروف، استحباب المبادرة بالمعروف مع القدرة قبل التعذر، استحباب فعل المعروف، ثم يأتي إلى تلك المصادق الموجودة. مثلا استحباب قرض المؤمن، إنسان مؤمن يحتاج إلى قرض، أن تقرضه هذا من المعروف، وجوب أنظار المعسر واستحباب إبرائه، يعني لو اقترض منك مثلا وأراد الإنظار فنظرة إلى ميسرة، استحباب تحليل الميت والحي من الدين أنه يعني تبرئه الذمة، استحباب استدامة النعمة باحتمال المؤنة، وجوب حسن جواز النعم بالشكر وأداء الحقوق، استحباب أطعام الطعام هذا من المعروف، وجوب الاهتمام بأمور المسلمين هذا من المعروف، استحباب رحمة الضعيف وإصلاح الطريق، وجوب نصيحة المسلمين، استحباب نفع المسلمين، تذاكر فضل الأئمة هذا أيضا من المعروف، إدخال السرور على المؤمنين، قضاء حاجة المؤمن، اختيار قضاء حاجة المؤمن، السعي في قضاء الحاجة، تفريج كرب المؤمن، استحباب الطاف المؤمن مثلا، إكرام المؤمن، الستر عليه، وجوب النصيحة، ترك معونة المؤمن عند الضرورة هذا حرام، وما إلى ذلك. فهذه من الأمور المهمة. بعد ذلك طبعا خاتمة بسيطة في حديث حول بعض ما يرتبط من هذا المجال.
شكرا لكم سمعت السيد، ونتابع بعد قليل أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم
سماحة السيد. هناك شبهة تلم بالعاملين في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ربما تكون هي شبهة عامة. هذه الشبهة ربما تنحصر في مصداقين. المصداق الأول الانعزال التام عن المجتمع والانزواء، ولا دخل لي بما يحدث، وهذا استنادا إلى رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندما يقول كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلى. يقول يعني الشخص الفرد في المجتمع يقول أنا لا دخل بي بهذا الموضوع. هذا جانب، أو هذا مصداق، أو هذا نموذج. النموذج الآخر هو الإقبال على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون روية ودون كفاءة، بمعنى أن الشخص مثلا يأمر بالصلاة وهو لا يصلي، وينهى عن الغيبة والكذب وهو يغتاب ويكذب. فهل استطاع المؤلف أن يتعرض لمثل هذه المصادق العملية في مجتمعنا الإسلامي في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي يكون واقعيا في معالجة الظاهرة؟
طبعا تعرض المؤلف ذلك ببحث لطيف جدا، وذكر هذه الأمور. المشكلة الأساسية ربما أكثر يعني مما ذكرت في المقدمة، بأنه أصلا الكثير يفسر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفق ما يفهمه. الآن تارة كما تقول أنه ربما هو لا يطبق ويريد أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخرى بأنه هو الذي يفسر المعروف وهو الذي يفسر المنكر كيف ما كان. مثلا أنا أضرب مثالا على ذلك. لو كان شخص جالسا في بيت مع مجموعة من الأصدقاء، وحان وقت صلاة معينة، صلاة الصبح مثلا حان وقتها، الجميع نيام، الآن البعض مثل يأتي يقول أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأتي لأوقظ هؤلاء، فيأتي ليوقظهم ويجبرهم على النهوض، بينما أنت تعرف أن هذا ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس لك شأن بهم أصلا، إيقاظهم بدون رضاهم قد يكون من الأعمال المحرمة. هنا أريد أن أقول يعني قد يقع الإنسان الذي يريد أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مخالفات للشريعة في محرمات، وهو يتخيل أن هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بينما المفروض أن تكون هناك ثقافة واضحة لهذه المسائل. ربما هذا الكتاب يساعد على إعطاء بعض هذه الثقافة. طبعا البعض الآخر ربما أيضا يتورط في أكثر من ذلك، أن الأمر بحجة وبداعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يجعل من نفسه قيما على الناس فيقيم الحدود، بينما إقامة الحدود هي من وظائف الحاكم الشرعي، يعني ليست وظيفة كل إنسان أن يأتي ليفسر أو ليقيم الحدود على الناس أنه هذا الحد أو هذا تعزير أو غيره. حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن تكون واضحة، وهي واضحة. أنه أنت المجال الذي تعمل فيه في بعض الحالات عليك أن تغير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من أهم الأمور التي تبتني عليها العقيدة والدين الإسلامي، فهي ركن من الأركان. ويكفينا الوصية المعروفة التي كان يوصي بها أمير المؤمنين عليه السلام: لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم.
نعم، الآن من هو المسؤول عن هذا القصور في المجتمع في معرفة مواضع ومواقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل هم العلماء مثلا أم هم المسؤولون عن المجتمع بشكل عام؟
بالدرجة الأولى طبعا نفس المكلف، المكلف عليه أن يعي الثقافة الدينية. طبعا ثقافة التعلم هي ثقافة واجبة على الإنسان المؤمن. نعم، ربما يتحمل بعض المتصدين إيصال هذه المباحث، إيصال هذه الكتب، إيصال هذه الأفكار إلى أذهان الناس، يتحملون ربما جزء من هذا، لكن يبقى أنه نفس الإنسان المكلف، يعني يجب أن لا يتوقع أنه يكون جليس بيته ليأتي الحكم الشرعي وشرح الحكم الشرعي وشرح ما عليه فعله وما عليه تركه، وإنما المسألة تحتاج إلى حينما أكون سائرا في طريق الله، وهذا من الواجبات علي أن أتعلم وأتعلم حدوده وضوابطه.
سمعت سيد، هل يمكن أن نعتبر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي فريضة غائبة عن المجتمع اليوم؟
ربما نحن أحوج ما نكون إليها، طبعا بجزئياتها وبتفاصيلها الأخرى. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو معلم مهم للدين الإسلامي، لأنه يجعل من الرعية ومن الإنسان الاعتيادي هو المحافظ على جريان الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وطريق المجتمع بصورة عامة نحو هذا الطريق وعدم انحرافهم عنه.
شكرا لكم سمعت السيد. أعزائنا المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، والتي دار الحوار فيها حول كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمؤلفه العلامة السيد علي العلوي. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كشف الدجى بجمالي. حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. هو سيدي المصطفى، هو قدوتي وكفى، هو من غدا ذكره لحنا بكل شفا. هو سيدي المصطفى، هو قدوتي وكفى، هو من غدا ذكره لحنا بكل شفا. بلغ العلا بكمالي، كشف الدجى بجمالي، حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. لو مر في مسمع طه جرت أدمعي، وانفاض شوقي له وحل في أضلعي. لو مر في مسمع طه جرت أدمعي، وانفاض شوقي له وحل في أضلعي. آه ما لقت قلبي في دك، وأنا ارتدى بكمالي، كشف الدجى بجمالي، حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكمالي، كشف الدجى بجمالي، حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة أخرى من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران، حيث سنحط الرحالة في حلقتنا لهذا الأسبوع في محافظة فارس بجنوب إيران. هذه المحافظة الجميلة ذات الثقافة والحضارة العريقة الممتدة لآلاف السنين. كونوا معنا كي نتعرف على نقاط الجذب التاريخية والغذائية في هذه المحافظة.
مستمعينا الأحبة، كانت محافظة فارس على مر التاريخ من مراكز ازدهار الحضارة الفارسية وتوسعها في العالم، حيث تمثل فيها أبنية تاريخية قيمة مثل باسرغاد وتخت جمشيد وبيشابور وشهركور وقصر أردشير باباكان في فيروزاباد وغيرها، شاهدة على الثقافة والحضارة التاريخية المشرقة في بلاد إيران. وقد برز من هذه المنطقة اثنان من الملوك الإيرانيين، وهما كورش وأردشير، وأسس على التوالي أسرتين حاكمتين كبريين هما اللخمينية وعاصمتها باسرغاد وتخت جمشيد، والأسرة الساسانية التي كانت عاصمتها فيروزاباد. كما كانت هذه المحافظة بعد الإسلام مركز الأسر الحاكمة المتمثلة في الديالمة والأتابكة وآل بويه والزنديين، وكانت في العهد القاجري أيضا من المراكز المهمة للحكم.
وفي الوقت الحاضر أيضا حافظت هذه المحافظة على أهميتها، فهي تمثل الآن محافظة من كبريات محافظة إيران، ومركزها مدينة شيراز، وشيراز المعروفة بأنها مدينة الشعر والفن تضم شعراء كبارا مثل سعدي الشيرازي وحافظا الشيرازي، وتقع هذه المدينة في القسم المركزي من محافظة فارس وفي منطقة زاغروس الجبلية، وتتميز بمناخ معتدل بسبب إحاطة الجبال بها من جهاتها الأربع.
تبدو هذه المدينة الجميلة التي كانت منذ القدم مهد الثقافة والجمال وكأنها قطعة من الجنة على الأرض أودعها الله سبحانه للبشر على الأرض، وتغدو شيراز من أكثر مدن إيران جاذبية وخاصة في شهري آذار ونيسان، حيث يتصاعد منها شذا أزهار ثمرة النارنج من كل مكان ليسحر القلوب.
ومن المعلوم أن النارنج هو من الحمضيات التي تتمتع بشعبية واسعة بين أهالي شيراز، حيث نراه بغزارة في أسواق شيراز، ويستعمل عصير النارنج في تعطير طعم الأكل وتحسينه، ويعتبر نواره من أكثر أنواع الزهور عطرا، ويستخدم في إعداد مربى النارنج وعرق أو ماء النارنج في الطب الإيراني التقليدي، كما يستخدم مرباه في علاج آلام المعدة. وقد أدت الفوائد الغزيرة لهذه الثمرة إلى أن يستخدم الشيرازيون النارنج على نطاق واسع في أطعمتهم كنوع من المقبلات.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الأعزاء، الكثير من المأكولات الشيرازية يحمل معه اسم شيراز، وهو ما يدل على أن هذه الأطعمة خاصة بأهالي شيراز أنفسهم. وتمكن الإشارة من بين أهمها إلى السلطة الشيرازية والرز بأوراق الملفوف أو الكرنب، والرز مع الفاصولياء الخضراء والفالوذج الشيرازي.
ومن المناسب أن نعلم أن المأكولات الشيرازية انتشرت شهرتها على مستوى العالم أيضا، ومنها الطعام المسمى قامبار بولو الشيرازي الذي وجد طريقه إلى منظمة السياحة العالمية أيضا. وهذا الطعام يعد من الرز واللحم والكشمش ورب الرمان ورب العنب ولب الجوز ومسحوق الحمص.
الكثير من الناس يعرفون مدينة شيراز بأكلتها المعروفة باسم الفالوذج، وتعتبر من أكثر المأكولات الشيرازية شعبية، وعلينا ألا نفوت التمتع بمذاقها عند السفر إلى شيراز. الفالوذج نوع من التحلية المثلجة التي يشتهر منها نوعها الشيرازي في إيران والعالم، وهذا الطعام المثير يتم إعداده من خيوط الشعرية الرفيعة المصنوعة من النشادر والممزوجة مع مسحوق الثلج، حيث يكتسب النكهة من عصير الليمون الشيرازي الطازج وأنواع الأشربة والعصير.
ومن بين الحارات الشيرازية المعروفة بإعدادها للفالوذج حارة ناصر خسرو والحارة الواقعة خلف قلعة كريم خان، حيث تعتبر محلات بيع الفالوذج فيها من أشهر الأمكنة وأقدمها، ويمكننا أن نجرب فيها الطعم الحقيقي للفالوذج. ويقع شارع ناصر خسرو في المنطقة الواقعة خلف القلعة، ومن بين المواقع السياحية القريبة منها قلعة كريم خان ومتحف بارس وحمام وكيل وسوق وكيل ومسجد وكيل، حيث يمكننا زيارة الأبنية التاريخية في شيراز إلى جانب التلذذ بطعم الفالوذج الشيرازي الرائع.
استنادا إلى بعض الشواهد، فإن تاريخ هذا الطعام العجيب يعود إلى 400 سنة قبل الميلاد، ونحن لا نعلم على وجه التحديد كيف كان الفالوذج الشيرازي يعد ويستهلك في الأزمنة البعيدة، وما هي المواد التي كان يتكون منها. من أجل إعداد تحلية الفالوذج الشيرازي، فإننا بحاجة إلى النشادر، الماء، السكر، الليمون الطازج، وعصير الكرز.
مستمعينا الكرام، كل الشكر والامتنان لكم على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم، وجولتنا بين رحاب مدينة شيراز ومظاهر السياحة الغذائية فيها ستتواصل بإذن الله تعالى في حلقتنا المقبلة من برنامج السياحة الغذائية في إيران.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه.
إلى اللقاء.
صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبعي إني أسامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبعي لازم نطوله، لو تسامحت انت او انا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح، داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح.
التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا،
ساد في مجتمعنا. والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة، دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح، داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح.
في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزل بالريادة، في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزل بالريادة، بالريادة منزل.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا، كلنا لو بدينا بالتسامح التسامح يصبح الخير فينا.